ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، آخر شيء تدارسناه في الموعظة الماضية الأخبار التي دلت على نفي العدوى، لا عدوى ولا طيرة. وقلت وردت أخبار عن نبينا عليه الصلاة والسلام ظاهرها يشعر بخلاف ذلك، كما تقدم معنا فر من المدينة كما تفر من الأسد. لا مُمرضن ممرض على مُصح. خبران مع الأخبار المتقدمة لا عدوى ولا طيرة، ومع ما تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع مجدين وقال كل ثقة لله وتوكلا عليه. وقلت إخوتي الكرام ظاهر الأخبار فيها تعارض من حيث الظاهر، وقد وقف أئمتنا نحو هذه الأخبار كما تقدم معنا ثلاثة مواقف. الموقف الأول من لجأ إلى النسخ كما فعل الإمام عيسى ابن دينار، وهكذا أبو عمر أبو حفص عمر ابن شاهين عليهم جميعا رحمات رب العالمين، فقالوا الأخبار التي تنفي العدوى ناسخة لما يشعر بخلافها. هذا موقف. وموقف ثاني صاروا إلى الترجيح، وقلت أيضا ثلاثة فريقان من العلماء، فريق رجح الأخبار التي تنفي العدوى، وقالوا ما يدل على خلاف ذلك إنه شاذ غير محفوظ. وفريق آخر ثلاثة عكس هذا المسلك، ترجح الأخبار التي ظاهرها يثبت العدوى، وقال إن الأخبار التي فيها نفي العدوى إنها شاذة، وتقدم معنا توجيه هذا القول. وقلت هذا المسلك بشقيه، أعني الترجيح مع المسلك الأول وهو النسخ، كلاهما بعيد بعيد، فإذا أمكن الجمع بين الأخبار لا نلجأ إلى النسخ ولا إلى الترجيح، كما تقدم معنا كلام شيخ الإسلام الإمام العراقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. والمتن إما فاه متن آخر، وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يريد ما لا عدوى، فالمتن للطبع وفر عدوى أولى، فإن كن بدا فاعمل به أولى فرجح واعملا بالأسلام. ولذلك قلت إن المسلك السبيل الرشيد نحو هذه الأخبار أن نجمع بينها، وقد تعددت طرق الجمع بين هذه الأخبار. ذكرت الطريق الأول والثاني. الأول كما تقدم معنا قال به إمام دار الهجرة سيدنا الإمام مالك بن أنس، ومعه إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. وخلاصة قولهم كما تقدم معنا لا عدوى يشير إلى حقيقة مقررة ثابتة ألا وهي نفي العدوى كلية، فلا يوجد شيء يعدي شيء. وأما الأخبار التي تأمرنا أن نفر من المجذوم كما تقدم معنا، فقلت هذا من باب رعاية خاطر المجذوم لئلا ينكسر خاطره إذا جلسنا معه وحدقنا النظر بعد ذلك، أنعمنا النظر إليه، فلذلك الفرار من أجل جبر خاطر المجذور لا من أجل أنه يوجد شيء يعدي فيه. والقول الثاني كنا نتدارس آخره أيضا ألا وهو لا عدوى. كنت يشير أيضا إلى حقيقة مقررة ثالثة والأمر كذلك، لكن هذا في حق من قل يقينه وعظم توكله فليخالف من شاء وليتوكل على رب الأرض والسماء. وقوله فر من المجذوم كما تفر من الأسد، فرارة من الأسد كما تقدم معنا، هذا في من ضعف يقينه قل توكله، يخشى إن خالف المرضى وأصيب بمرض أن يقول هذا بسبب فلان وفلان فأعدوني، والعدل حقيقة لها، فيقع في محذور ألا وهو إثبات العدوى ومحافظة على إيمانه ويقينه أمر بأن يفر. وتقدم معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام سلك المسلكين وعمل بالأمرين ليقتدي به الصنفان، من هو عظيم الإيمان قوي التوكل، ومن في إيمانه شيء من الضعف وتوكله أيضا ضعيف، فليبتعد عن المكان الذي يوقعه في سوء الظن والمحذور، فلا يخالف المجذومين والمرضى. وهذا القول كما تقدم معنا قال به جمع غفير من أئمتنا، منهم أيضا إمام الأئمة ابن خزيمة، يقول قال به الإمام ابن جرير الطبري والإمام الطحاوي، فذكرت بعض الآثار تدخل في هذا، ووقعت في العصر الأول، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجههم إلى مثل هذا، ذكرت ما تقدم معنا ذويها فإنها ذميمة كما تقدم معنا في الدار، وقلت لا شأن في دار من الدور، لكن عندما وقع في خاطرهم ودار في خلدهم أن النقص في أموالهم وأن سوء أخلاقهم وأن قلة عددهم وخشوع الموت فيهم بسبب هذه الدار، قيل لهم ذروها فإنها ذميمة، بيعوها أو هدوها لمن شئتم وتخلصوا منها وانتقلوا إلى دار أخرى، لا تجدون هذه الهوادث نقصا. قصة الكرة يدخل في هذا قبل أن ننتقل للأمر الثالث آثار في هذا المعنى أيضا، منها ما رواه أبو نعيم في كتاب السد، وهكذا الإمام ابن السني في كتاب السد أيضا. ما يعلم ذكرت هذا الأثر أم لا في آخر الموعظة الماضية بعد ذروها فإنها ذميمة وذكرته؟ إذا من هنا يرتبط كما قلت بالقول الثاني، يدخل في هذا أننا نخالط إذا قول يقيننا وعظم توكلنا، ونبتعد إذا خشينا على توكلنا من الانهوار والضياع، نبتعد عن المرضى ليسلم لنا إيماننا الذي ما وصل إلى درجة إيمان الصديقين. يدخل في هذا ما رواه أبو نعيم كما قلت في الطب، والإمام المسلم في الطب، وسند الحديث واهم كما قال الحافظ في الفتح في الجزء العاشر صفحة 59، وقد نقل كلام الحافظ الإمام المنوي في فوز القدير في الجزء الخامس صفحة 41، ولفظ الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين، كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين، نزله على الحالتين المتقدمة. إما أن تقول أن تكلمه وبينك وبينه مسافة لا تكسر خاطره ولا تحتك به من أجل أن لا تجرح شعوره، وأنه هو يتأسف من نفسه فيخشى أنك يعني تتأسف منه فينكسر خاطره، إذا عن بينك وبينه مسافة. ويمكن أن نقول على التعليل الثاني أيضا القول الثاني أن هذا في حق من ضعف إيمانه ضعف يقينه فليكلمه وبينه وبينه مسافة، فخشية إذا احتك به وأصيب بهذا المرض يقول هذا بسبب فلان، كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين. والحديث كما قلت سنده واهم، لكن لو صح يتخرج على هذا المعنى. وقد رواه الإمام أبو حفص ابن شاهين في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كما رواه من رواية فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه أجمعين. وإسناد الحديثين ثالث واهم أيضا. ولفظ حديث فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان أيضا عن جدتها. الحديث من رواية البضعة الطاهرة سيدتنا فاطمة بنت رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لكن كما قلت لكم الحديث أيضا اسناده لا يثبت. عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المجذوم تفر منه كما تفرون من الأسد. هذا السقط تقدمناه في صحيح البخاري وغيره. وإذا كلمتموه فكلموه وبينكم وبينه قدر رمح أو رمح، قدر رمح مقدار رمح أو رمح. ولفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي المجذومين فأسرع المشي فقال: إن يكن شيء يعدي فهذا. والحديث إسناده ثالث ولا يثبت هذا لما قبله عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومما يدخل في هذا الباب ما أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المكان المتقدم وعزاه إلى الإمام الطبري أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال للصحابي الجليل معيقب، ويقال له معيقب، وكان خادم نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الموكل بحفظ خاتمه الذي يختم به الكتب، معيقب كان على خاتم نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويقال له معيقب بعباده في المهاجرين. وتوفي في خلافة سيدنا عثمان ذي النورين قيل مات سنة 40 في خلافة في آخر خلافة سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين. معيقب قال عمر لمعيقب: اجلس مني قيد رمحي، اجلس مني قيد رمحي، وكان فيه داء الجبال كما سيأتينا. قال الحافظ ابن حجر اسناده منقطع. اقول وقد ورد ما يدل على عكس هذا وخلافه عن سيدنا عمر رضي الله عنه مع معيقب رضي الله عنه اجمعين. فروى عبد الرزاق في مسلم في الجزء الحادي عشر صفحة 500 أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين قال لمؤمن عقيد: ابن مني فلو كان غيرك ما قعد مني إلا قيد رمز وكان أجمع. يقول: ابن مني، أنت لك سأل، أنت خادم النبي عليه الصلاة والسلام موكل لخاتمه في حال حياته، ابن مني وقتل ويوكى تقديم بسبب مني، لكن لو كان غيرك لما جلس مني إلا مسافة رمح أو رمحين. لا إله إلا الله. وهذا كما قلت أثبت من الأثر الأول الذي فيه ابتعد عني اجلس مني قدر رمح. وانظر ترجمة معلقين في سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 91، وهو مترجم في الإصابة في الجزء الثالث صفحة 51، وفي أسد الرابع في الجزء الخامس صفحة 400، وانظر ترجمته في طبقات الإمام المساعد في الجزء الرابع صفحة 17. يقول الإمام الذهبي في ترجمة السير: معيقب ابن أبي فاطمة الدوسي أصله من قبيلة دوس من بلاد اليمن من المهاجرين إلى به العم، وهو من خلفاء بني عبد الشمس، وكان أميما على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استعمله أبو بكر على الفيل وولي بيت المال لعمر رضي الله عنه أجمعين. ثم بعد ذلك أخبر أنه لا يصح أنه شهد بدرا، نعم له هجرة إلى الحبشة، وقيل إنه قدم مع جعفر ليالي خيبر وكان مبتلا بالجذع. أما الحديث الذي سيورده ابن سعد في الطبقات لنا في الجزء الرابع صفحة 17 و100 كما حددت لكم في ترجمته، ونقله الحافظ ابن حجر ونقله الإمام الذهبي في السير في هذا المكان، هذا الأثر إخوة الكرام الذي سيورده لا يثبت ولا يصح كما سيأتينا إن شاء الله. عن محمود ابن لبيد قال: أمرني يحيى بن الحسن على جرش فقدمتها، فحدثوني أن عبد الله بن جعفر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب هذا الوجع يعني الجذام: اتقوه كما يتقى السبع، إذا هبط واديا فاهبطوا غيره. إخوتي الكرام، ومحمود بن لبيد هو أنصاري أوسي صحابي صغير رضي الله عنه وأرضاه، ذل روايته عن الصحابة الكرام، قد خرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة. انظروا ترجمته في الإصابة في الجزء الثالث صفحة 87 و300 في القسم الأول من حرف الميم محمود. انظروا ترجمته في سير إعلام النبلاء في الجزء الثالث صفحة 85 و400، ونقل عن الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله أن له صحبة. وفي الترغيب والترهيب للإمام المنذري في الجزء الأول صفحة 69 يقول الإمام المنذري عليه رحمة الله: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. ثم قال الإمام المنذري: خرج له أبو بكر ابن خزيمة في صحيحه مع أنه لا يخرج فيه شيئا من المراسيل، وقال البخاري له صحبة، وقال أبو حاتم لا يعرف له صحبة، ورجح ابن عبد البر أن له صحبة، وهذا هو الظاهر والراجح والعلم عند الله. وقد توفي سنة 76 وقيل 77 عن عمر يقارب 99 عليه وعلى الصحابة أجمعين رضوان رب العالمين. وأما عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين فهو آخر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه من بني هاشم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جعفر 10 سنين. وقد اختلف في وفاة عبد الله بن جعفر، والذي ذهب إليه الحافظ بن حجر في التقرير أنه توفي سنة 80 للهجرة، وله 80 سنة، وحديثه مخرج في الكتب الستة، وكان كريما جوادا حليما يسمى بحر الدين. قال الإمام الذهبي في السير في الجزء الثالث صفحة 56 و400: كان كبير الشأن كريما جوادا يصلح للإمامة وله أخبار في الجود والبذل. ثم ذكر قصة كثيرة في جوده وبذله وكرمه رضي الله عنه وأرضاه، منها قال: جاءت امرأة بدجاجة مصموقة إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه فقالت: بأبي أنت وأمي، هذه الدجاجة كانت عندي مثل بنتي، فآليت أن لا أسينها إلا في أكرم موضع أقدر عليه، ولا والله ما في الأرض أكرم من بطنك. فقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه: خذوها. وأمر لها بأنواع من العطاء، فلما أعطيت ما أعطيت وهم يزيدونها قالت: يا عبد الله بن جعفر، إن الله لا يحب المسرفين رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الكرام، يقول محمود بن لبيد عندما حدثه أهل جرش بما حدثوه عن عبد الله بن جعفر، يقول لهم: والله لئن كان ابن جعفر حدثكم هذا ما كذبكم. قال: فلما عزلني، يعني يحيى بن الحسن، فلما عزلني عن جرس قدمت المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، فلقيت عبد الله بن جعفر فقلت: ما حديث بلغني عنك حدثني به عنك أهل جرس؟ فذكر له الحديث المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب هذا الوجع يعني الجذام: اتقوه كما يتقى السبع، اذا هبط واديا تهبط غيره. ما حديث بلغني عنك حدثني به عنك اهل درر؟ فقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وارضاه: كذبوا، والله ما حدثتهم هذا، كذبوا، والله ما حدثتهم هذا. ثم قال: ولقد رايت عمر بن الخطاب يؤتى بالاناء فيه الماء فيعطيه معيقيبه، وكان رجلا قد اسرع فيه ذلك الداء فيشرب منه ويناوله عمر فيضع فمه موضع فمه. يقول عبد الله بن جعفر: انا رايت هذا يفعله عمر معه معيقيب، يعطيه الاناء ليشرب، فاذا شرب يضع عمر فمه موضع فم معيقيب حتى يشرب منه، فعرفت انه يفعله مرارا. يقول هنا: فرارا من ان يدخله شيء من العدل، يعني خشيه ان يعتقد انه يعدي شيء شيئا. فكان عمر يعطي الاناء لمعيقيب رضي الله عنه اجمعين، فاذا شرب اخذ ذلك الاناء ووضع فمه موضع فم معيقيب من اجل ان يفر من العدوى وان لا يدخل في نفسه شيء من ذلك. قال: وكان عمر رضي الله عنه يطلب الطب من كل من سمع له بطب، كل من يحكى عنه انه طبيب يطلب منه عمر ان يعالج معيقيب. حتى قدم عليه رجلان من اهل اليمن فقال: هل عندكما من طب لهذا الرجل الصالح؟ فقال: اما شيء يذهبه فلا نقدر عليه، ولكن سنداويه دواء يوقفه، يعني لا ينتشر الجذام في بدنه اكثر مما انتشر فلا يزيد. فقال عمر: عافيه عظيمه ان يقف هذا الداء بحده. فقال: هل تنبت ارضك الخنظل، وهو الثمر المر المعروف، هل تنبت ارضك الخنظل؟ قال: نعم. قال: فاجمع لنا منه. فامر فجمع له من مثلين زنبيلين عظيمين، فشقا كل واحدة نصفين كل حنظلة، ثم أضجعا معيقيبا فأخذ كل واحد منهما برجل، ثم جعل يجلسان بطون قدميه بالحنظلة حتى إذا محقت، يعني ذهبت الحنظلة، يأخذان حنظلة أخرى ويجلسان، أخذا أخرى حتى إذا رأيا معيقيبا يتنخمه أخضر، بدأت نخامته بطاقه تخرج أخضر من كثرة بيت رجليه وقدميه بالحنظل، اخضر مرا ارسلاه. ثم قال لعمر: لا يزيد وجعه بعد هذا ابدا. قال: فوالله ما زال معيقيب متماسكا لا يزيد وجعه حتى. لا اله الا الله. تقول هنا وفي روايه ان عمر من طريق خارجه بن زيد، والاسناد الصحيح لكن فيه انقطاع لان خارجه لم يدرك سيدنا عمر رضي الله عنه اجمعين، ان عمر دعاهم لغدائه فهابوا وكان فيهم معيقيب وكان به جذام، فاكل معيقيب معه، فقال له عمر: كل مما يليك من شقك، فلو كان غيرك ما اكلني في صحتك، يعني لو كان غيرك ما جلس هذا المجلس، لكن انت لك سؤال خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكان بيني وبينك قيد رمح كما قلت. الإسناد صحيح لكن فيه انقطاع. عاش معيقيب إلى خلافة سيدنا عثمان، وقيل عاش إلى سنة 40 رضي الله عنه أرضاه. انتبه لتعليق الذهبي، وهذا الذي أردته بعد طرد هذا. قال الذهبي: والفرار من المجذوب وترك مؤاكلة الرجال كلاهما جائزان والأمر فيه. إن فررت رخصة، وإن اجتمعت هذا عزيمة وأفضل، لكن ليكن ذلك بحيث لا يكاد يشعر، بحيث لا يكاد يشعر المجذوب، يعني إذا فررت منه لا تشعره أنك تفر منه، تكسر خاطره، فإن ذلك يخزيه. ومن واكله، يعني أرسله ثقة بالله وتوكلا عليه فهو مؤمن. ومن واكله ثقة بالله وتوكلا عليه فهو مؤمن. ماذا يقصد بقوله مؤمن؟ يعني عظيم الإيمان، قوي التوكل على الرحمن. انظر لبرودة تعليق المعلقين على كلام الإمام الذهبي، يقول كنت هو لا شك مؤمن ولكنه مخطئ. سبحان الله على هذه الفلسفة الفارغة. سبحان الله، هل يريد الذهبي بذلك أنه مؤمن مخطئ؟ أو يريد ما تقدم معنا أنه هذا يقينه عظيم وتوكله كثير؟ قلت لا شك أنه مؤمن ولكنه مخطئ، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فر من المجدون فرارة من الأسد إلى آخر الأحاديث يأخذ الفرار، ثبت. لكن أنا ثبت أيضا الحديث المتواتر لا عدوى، أليس كذلك؟ ثبت هذا، ولذلك لا بد من الجمع بين هذه النصوص. فقال لا شك أنه مؤمن إن خلقه لكن مخطئ. سبحان الله العظيم، يعني تعليق كما قلت لكم بارد. والذهبي يعرضه في معرض الثناء، يقول من فر له رخصة لكن يسير بحيث لا يشعر المجذوم حتى لا ينكسر خاطره ولا يحزن. وقال ولا شك إذا أكل معه وخالطه فهذا مؤمن، كأنه يقول عظيم الإيمان، لا يقع في قلبه شيء من الوساوس والهواجس. هذا يقول مؤمن لكنه مخطئ. دعنا من هذه التعليقات، هذا مؤمن عظيم الإيمان لا إله إلا الله. هذا الأسد كما قلت يدخل أيضا معنا في هذا التوجيه الثاني والجلد الثاني، ويدخل أيضا في هذا التوجيه الثاني ما رواه الإمام مالك في الموطأ له في الجزء الأول صفحة 24 و400، وانظروه بشرح الزرقاني في الجزء الثاني صفحة 400، والإسناد صحيح لكن أيضا فيه انقطاع من رواية ابن أبي مليكة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر بمجذومة تطوف بالبيت، امرأة فيها داء الجبال وهي تطوف ببيت الله الحرام بالكعبة المشرفة، تطوف بالبيت، فقال يا أنس الله لا تؤذيني لو جلست في بيتك، يعني لكان خيرا لك وأتقى لربك لئلا يتأسف الناس. نعم لا يعدي شيء شيئا، والجذام لا يعدي لكنه يؤذي، لا يعدي لكن يؤذي الذي يقترب منه المجذوب يتأثر، وهذه الريح الكريهة تزعجه، فإذا لا يؤذي لكن يؤذي. فقال لا جلست في بيتك يا أنس الله، بما أن فيك هذه الرائحة المؤذية من هذا الداء، اجلس في بيتك واعطف على عبادة من العبادات، فلا داعي أن يتأذى عباد الله بك في ساحة الصلاة. فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي نهاك، وهو عمر رضي الله عنه قد مات، أن اخرجي إلى الطواف، عمر رضي الله عنه قد مات. فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه نجيا، نهاني فانتهيت فلا ينبغي أن أخالفه بعد موته رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلت لا يعدي لكنه يؤذي. فكأن سيدنا عمر رضي الله عنه نظر للمصلحة العامة، فإذا كان يتأذى ويتأسف بعض الطائفين فالأحسن أن تمتنع هذه المرأة عن الصلاة لا إله إلا الله. ويدخل في هذا ما رواه ابن أبي سيرة في مصنفه في الجزء الثاني صفحة 20 و300، وفي الجزء التاسع صفحة 45، من رواية أبي قلابة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعجبه أن يتقي المجذوم، كان يعجبه أن يتقى المجذوم أي أن يبتعد الناس عنه، وهذا كله يدخل في القول الثاني كما قلت، خشية إن أصيب بهذا الداء يقولون بسبب مخالطته المجذوم، لو ابتعدنا لكان أحسن، فيقع في العدوى في الطيرة المنهي عنها ويثبت العدوى ولا عدوى. فلذلك يعجبه أن يتقي الإنسان المجذوم، يعجبه أن يتقى المجذوم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل هذا كما قلت يدخل معنا في الجنة الثانية، ولذلك وردت آثار عن كثير من الصحابة الأبرار أنهم كانوا يخالطون المجذومين ومن عداهم. فاستمع لهذه الحادثة مع صديق هذه الأمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، رواها عبد الرزاق في مصنفه في الجزء 11 صفحة 400، عن معمر أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أكل نعم جبريل. وفي رواية في مصنف ابن أبي سيرة في المجلد الثاني صفحة 37 قال قدم وفد ثقيف على سيدنا أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين فأتي بطعام فأتى القوم وأقبلوا وتنحى رجل منهم فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما له ما به قال به جذام لا يريد أن يحضر ليأكل معنا. فقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أدنه أدنه فكل. فبدأ أبو بكر رضي الله عنه يضع يده موضع يد المجذور كلما رفع يأكل المجذور فإذا مد يده إلى القصع وأخذ ورفع يمد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يده موضع المجذور ويأكل من المكان الذي أكل منه أدنه فكل. ثم كان يضع يده موضع يد المجذور لا إله إلا الله. والأثر كما قلت إخوتي الكرام في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي سيرة. وروى أيضا ابن أبي سيرة في مصنفه في المكان المتقدم عن رجل لم يسمى أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يأكل مع رجل مبتلى أي مصاب بداء الجبال الذي يتأثر منه غالب بني الإنسان. فكان ابن عمر رضي الله عنه يضع يده موضع يد هذا المبتلى في القصع يضع يده فيأكل فسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأكل من المكان الذي يأكل منه المجذور لا إله إلا الله. وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن سائلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما فكان فيه داء فلعله داء الجذاء فقام رضي الله عنه فوضع في يده جرحا وأعطاه بيده فقال له بعض الحبيب لو أمرتنا فأعطيناه قال أنا أحق بأن أعطيه لئلا تتأسف ويستر خاطر فوضع في يده الدرهم. فثبت في مصنف ابن أبي سيرة في المجلد الثاني أيضا صفحة 218 والأثر رواه شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد صفحة 55 ورواه أبو حفص ابن ساهين في ناسخ الحديث ومن شيخ صفحة 400 عن عكرمة رضي الله عنه وأرضاه قال لصق مجذوم بابن عباس رضي الله عنه أجمعين فقال له عكرمة تلزق بمجذوم تلزق بمجذوم قال انزل أي ذهب سألك فلعله خير مني ومنك انزل فلعله خير مني ومنك. ثم قال له أكل معه من هو خير مني ومنك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأثر إخوة الكرام كما قلت لكم في مصنف ابن أبي سيدة ورواه أبو حفص ابن شاهين في ناسخ الحديث ومن سوخ المعلق على ناسخ الحديث ومن سوخ صفحة 400 يقول هنا في إسناد الحديث عبيد الله ابن سعيد قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وفيه عمر ابن عبد الغفار متهم وهذان الراويان لا وجود لهما في رواية المصنف ولا لابن أبي سيدة ولا في كتاب الزهد كما قلت للإمام عبد الله بن مبارك شيخ الإسلام. وإسناد الحديث عندهما لا يلزم إن شاء الله عند درجة القبول كما ستسمعون بعون الله جل وعلا. إخوة الكرام أما بالنسبة لمصنف ابن أبي سيدة فقل صفحة 18 أليس كذلك و300 فهنا يعني المحقق لم يتتبع الروايات والطرق لهذا الأثر. فنظر الآن هنا هذه الرواية الأكل مع المجذوم في مصنف ابن أبي سيدة قل حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي سيدة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي بكير عن عكرمة قال لزق بابن عباس مجذوم فقلت له تلزق بمجذوم قال انظر فلعله خير مني ومنك وفي رواية ناس في الحديث المنسوخ قد جلس مع من هو خير مني ومنك يأكل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة. هنا الآن لا يوجد كما قلت لا عبيد الله بن سعيد ولا عمرو بن عبد الغفار، نعم هما موجودان في سند ناسخ الحديث ومنسوخه لابن سعيد، لكن لا وجود لواحد منهم في هذا الإسناد، فهو من رواية سفيان الثوري عن أبي بكير، وهكذا رواه الإمام عبد الله بن المبارك من رواية سفيان الثوري عن أبي بكير، وأبو بكير التيمي روى عن سعيد بن جبير وعن عكرمة وعن مجاهد، والآن هنا يقول عن عكرمة وليس كذلك الذي قبل ابن عباس، وعنه روى ليث بن أبي سليم الثوري وغيرهما وشريك وغيرهم، وقد أورده الإمام ابن حبان في الثقات، وانظروا ترجمته في تهذيب التهذيب في الجزء العاشر صفحة 87، نعم لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وأورده بين تهذيب التهذيب أورده للتمييز ليميز بينه وبين رواة شاركوه في هذه الكتب. أبو بكير التمييز كما قلت رواه ابن حبان في الثقات، وروى عن عكرمة وغيره، وروى عنه سفيان وغيره، وهنا سفيان يروي عن سفيان عن ابي بكير عن عكرمة، فهو يروي عن عكرمة. وفي طبعة الزهد لعبد الله بن المبارك عليه وعلى امتنا رحمه ربنا حصل تصحيح بدل ابي بكير ابن بكير، وهو ابو بكير كما في طبعة المصنف عن سفيان عن ابي بكير عن عكرمة. إخوة الكرام، الآن هنا رواية سفيان عن من؟ عن أبي بكير عن عكرمة في رواية ناسخ الحديث ومنسوخه متابعة أيضا لأبي بكير، انتبه، عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة، ففي ناسخ الحديث ومنسوخه سفيان يروي الحديث عن أبي عن عكرمة، وفي المصنف ابن أبي شيبة وكتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن مبارك عليه جميعا رحمة الله سفيان الثوري عن أبي بكير عن عكرمة، سفيان الثوري عن أبي عن عكرمة، هذه متابعة. ووالد سفيان إمام ثقة عدل الرضا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، فهو سعيد ابن مسروق حديث في الكتب الستة، وهو والد سفيان سعيد ابن مسروق حديثه في الكتب الستة، وتوفي سنة 26 وقيل بعدها، هذا والد سفيان كاه الولد تمام الولد حديثه في الكتب الستة، وهو من أئمة الإسلام كبار الأعلام سفيان الثوري، فوالده كذلك سعيد ابن مسروق، فهنا روى عن أبيه عن عكرمة. هذا إذا كانت هذه الطبعة طبعة ما في الحديث ومنسوخه لابن شهير سليم، فأنا أخشى أن يكون حصل فيها شيء من الخطأ والتصحيح من ناشرها ومحققها والعلم عند الله، لكن ثبتت، فقلت ما قبل سفيان دعونا منه ومن حوله كلام دعونا منه، نحن الآن عندنا الآن الرواية من غير طريق عبيد الله وغيره الذي في سند ابن شاهين عليهم جميعا رحمة رب العالمين، فهي في رواية المصنف وهكذا كتاب الزهد والرقائق من غير طريق هذين المتكلم فيهما والعلم عند الله جل وعلا، ولا ينزل كما قلت إسنادها عند درجة القبول عند درجة الحكم والعلم عند الله جل وعلا. إذا هذه أيضا كما قلت قصة عن ثلاثين فيها هذا الأمر، ألا وهو الأسد مع المجرم، وقال إني لشأنك فلعله خير مني ومنك. ويدخل في هذا أيضا ما رواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الثاني صفحة 318 عن الربيع بن خثيم، وهو من أئمة التابعين الكرام الطيبين، حديثه مخرج في الكتب الستة إلا سنن أبي داود، نعم روى له الإمام أبو داود لكن في كتاب القدر في غير السنن، وقد توفي سنة 61 وقيل 63، والإمام الذهبي في السير في الجزء الرابع صفحة 58 و200 يقول وقيل توفي سنة 65 وكما قلت هو من أئمة التابعين ثقة عابد مخضرم أبو يزيد الكوفي الربيع بن حسين، كان من تلاميذ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين، وإذا رآه عبد الله ابن مسعود كان يتلو قول الله جل وعلا وبشر المخبتين، وقال له كما في طبقات ابن سعد وحلية الأولياء لأبي نعيم لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. قال الإمام الذهبي في السير فهذه منقبة عظيمة للربيع بن حسين، وكان إذا قيل له كيف أصبحت يقول أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر أجالنا. هذا الإمام المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا قال مرة لأهله كما في مصنف ابن أبي شيبة اصنعوا لي خبيصة أي نوع من الحلوى، قال فصنعوا له سبع رجلا كان به خبل وهو داء ومرض وعته فشيء يقرب الجنون، قال فجعل الربيع يلقمه أي يطعمه بيده ولعابه يسير، فلما أكل وخرج قالت له أهله تكلفنا وصنعنا ثم أطعمته من لا يدري، هذا لا يدري ما أكل لأن يستوي عنده الخبيث وغيرها. قال الربيع ابن حسين لكن الله يدري. والشاهد إخوة الكرام أنه آكله بل كان يطعمه بيده ولعاب ذلك المصاب يسير، والقصص في ذلك كثيرة. آخر ما يدخل معنا أيضا في هذا التوجيه الثاني من الأخبار والآثار ما رواه الإمام الطحاويسي في معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 1300، رواه أبو حفص بن شاهين في المثال المتقدم صفحة 949 الحديث ومنسوخه من رواية سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا له، فإن أردت أن تفر فلك، وإذا تواضعت وقوي يقينك بربك فهذا أكمل، كما قال الإمام الذهبي من أكل مع المدلول فهو مؤمن جيد الإيمان. كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا له. إخوة الكرام رواية شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي عن يحيى بن سعيد عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر، وأدخل أبو حافظ ابن شاهين بين يحيى بن سعيد وأبي مسلم رجلا لم يسم، فقال عن يحيى بن سعيد عن رجل عن أبي مسلم الخولاني، ويحتاج الأمر إلى تحقيق العلم عند الله. إن كان هذا الرجل له يزيد في الرواية فبقي أنه منهم، واضح هذا؟ والرواية كما قلت الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار من رواية يحيى بن سعيد عن أبي مسلم عن أبي ذر، وهنا يحيى بن سعيد عن رجل عن أبي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أجمعين، لذلك قال المعلق إسناده ضعيف لجهالة الرجل، رجل، وهذا الرجل كما قلت لكم لا وجود له، والإسناد من رواية يحيى بن سعيد عن أبي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا له. هذا فيما يتعلق بالجمع الثاني، الجمع الثالث من طرق الجمع بين الأخبار التي ظاهرها يفيد إثبات العدوى والأخبار التي تنفي العدوى. القول الثالث يقرب من القول الثاني لكن فيه زيادة عليه، قال به الإمام القرطبي أبو العباس في كتابه المهجر في شرح صحيح المسلم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إراد الممرض على المسح، والممرض تقدم معنا من إذنه مريضة والمسح إذنه صحيح، مخافة الوقوع فيما وقع فيه الجاهلية من اعتقاد العدوى، كأنه يقول أيضا لا عدوى إنما لما نهي أن يرد الممرض إذنه على المسح قال خشية الوقوع في اعتقاد الجاهلية، فإذا أصيبت تلك الإبل بالجرم يقول صاحب الإبل التخاح هذا بسبب مخالطة الإبل النظيرة. يقول أو مخافة تسليف لا يعدي لكن يؤذي يتسوف يتأثر، يقول هذه جاءت علي يعني رائحتها كريهة ومخالطتها للإبل ليست حسنة، يسوس نفسه كما قلت يؤذي، أو خشية ذلك لاعتقاد الردي الذي كان عليه أهل الجاهلية. فإذا أو مخافة تسليف النفس وتأثير الأوهام. يقول ونحو هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم كما تفر من الأسد. قال وإن كنا نعتقد أنه لا يعدي شيء شيئا، نعتقد هذا، لكننا نجد في نفوسنا نفرة وكراهة لمخالطته أي مخالطة. رائحتها كريهة ومخالطتها بالإبل ليست حسنة، يسوس نفسه كما قلت يؤذي، أو خشية ذلك لاعتقاد الردي الذي كان عليه أهل الجاهلية. فإذا أو مخافة تسليف النفس وتأثير الأوهام. يقول ونحو هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم كما تفر من الأسد. قال وإن كنا نعتقد أنه لا يعدي شيئا شيئا، نعتقده لكننا نجد في نفوسنا نفرة وكراهة لمخالطته أي مخالطة المجذوم ومن به داء تعافي النفس وتكرهه. قال ولو أتيها الإنسان على القرب منه لتأثرت نفسه، فالأولى للإنسان ألا يتعرض لما يحتاج فيه إلى مجاهدة بتجنب طرق الأوهام والتباعد عن أسباب الآلام. وينبغي أن يعتقد الإنسان أنه لا يرمي حمرا في القدر. القول كما قلت قريبا من القول الثاني، لكن هنا فيه زيادة يعني تقرير هنا ثم تقدم معنا إيمان القوي فليقترب فيه شيء من الضعف فليبتعد. هنا يقول هذا المعنى موجود لكن إذا اقتربت قد تقع في محذور مفهوم الجاهلية، وأنك تقول هذا بسبب العدوى أو نفسك تتسوس، فإذا ابتعدت سلامة لهذين الأمرين فهذا أحسن. لكن إذا كان إيمانك قويا عاد للقول الثاني، وأنك لا تعتقد اعتقاد أهل الجاهلية ولا يخطر هذا بذلك، ونفسك لا تتسوس وتأكل من الموضع الذي أكل منه المظلوم أن تلك ذلك، فأقبل وتوكل على الله عز وجل. القول الرابع قريب أيضا من القول الثاني والثالث، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، القول الرابع يختلف عن القول الثاني والثالث، إنما القول الخامس قريب من الرابع فانتبهوا لذلك. القول الرابع ذهب إليه الإمام أبو بكر بن الباقلان وابن بطال. تقدم معنا أن الثاني من أئمة المالكية الكبار أبي الحسن علي بن خلف توفي سنة 49 وقلت يأتي معنا في شرح الحديث بشكر، وهو من شراح صحيح البخاري. أبو الحسن ابن بطال تأتي بكثرة وكتابه لازال مخطوطا. يقول هذان الإمام، هذا يختلف الآن عن الأقوال الثلاثة المتقدمة، يقول الجمع بين هذه الأحاديث أن يثبت العدوى في الجذام خاصة وما هو في معناه مما له رائحة كريهة تنتشر بحيث إذا أصابت إنسان آخر أثر فيه ذلك الداء وأصيب بذلك الداء رائحة تتوه، ونفي العدوى عن غير الجذاء وعما ليس له رائحة تنتشر وتفيح من الناس. هذا يقوله أبو بكر بن الباقلان وابن بطة لا إله إلا الله. فيقول الجذام وما يلحق به كالبرص والجرى يؤذي، وما عداه من الأمراض لا يؤذي، وعليه الطاعون لا عدوى. فتقدم المؤمن رحب داخلي بعد ذلك يظهر له أثر على النفس وعلى الجلد وعلى البشرة، لكن لا يخرج منه يعني روائح ممكنة كما هو الحال في الجذام كما هو الحال في بعد ذلك يعني التأفف الكثير الذي يحصل الإنسان من البرص أو من الجرس. هذا يقوله هذان الإمامان، وهذا طريق من طرق الجمع، وهو يعني قول مع جلالة من قال به من أئمة الإسلام فيما يظهر العلم عند الله أن الأقوال المتقدمة أقوى وأرجح منه، لأنه تقدمت معنا آثار كثيرة فيها مخالطة المجذومين. فلو كان منهم يعني شيء يعدي لاحترس أولئك وابتعدوا. الذي يظهر العلم عند الله يعني هذا طريق من طرق الجمع قال به هذان الإمامان، لكن الصواب ما تقدم عن جمهور أئمة الإسلام. قول خامس يقرب من الرابع، ذهب إليه الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث صفحة 69، فقال لكل من هذه الأخبار التي متعارضة في الظاهر لا عدوى وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، لكل منها وقت وموضع. إذا وضعت تلك الأخبار في ذلك الموضع وذلك الوقت زال التعارض بينها. ثم قال العدوى جنسا، الجنس الأول يقول ينشأ عن الجذام، لأن المجذوم تنبعث منه رائحة شديدة بحيث يفقم من أطال مجالسته، فهذه ثابتة، وهذا ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فر من المجذوم كما تفر من الإنسان. قريب من قلب الذي قبله هو الرابع، يقول وهناك عدوى من الجذام، وهي العدوى من غير هذا كالطاعون وغيره، ولذلك نهينا أن نخرج من البلد الذي ينتشر فيه الطاعون، ولا نقول قد نصاب بطاعون فنتوكل على الحي القيوم، فليس هناك البعاث روائح بحيث يسقم ويصاب من بقي في ذلك المكان، إنما هذا لتقدير ذي الجلال والإكرام. فإذا كما قلت يخرج من القول الرابع، ولو ظن إليه يعني لكان القولان قولا واحدا. وانظروا كلامه الإخوة الكرام كما قلت في صفحة 69 من تأويل مختلف الحديث بعد أن أورد، قال حديثان متناقضان، ثم أورد الأخبار التي تدل الظاهرة على نفي العدوى وعلى إثباتها. قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف، ولكل معنى منها ولكل معنى منها وقت وموضع، فإذا وضع بموضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان، أحدهما عدوى الجذام، فإن الجذام تشتد رائحته حتى فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يفقم من أطال مجالسته ومؤاكلته. وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتبادئه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى، وربما جزمت، وكذلك ولده، ولده ينزعون في الكثير إليه، وكذلك من به السن سل مرض السن أيضا يكون معدي كالجذام. والأطباء تأمر بأن لا يجالة المسلول ولا المجنون، ولا يريدون بذلك معنى العدوى، إنما يريدون به تغير الرائحة وأنها قد تسكن من أطال اسكنانها. والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن أو شؤم إلى آخر كلامه. ثم قال وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوفا من العدوى، فهذا الذي نهينا عنه. إذا كأنه يريد أن يقول يعني هذا الداء لا يعدي بنفسه إنما تخرج منه رائحة، هذه الرائحة إذا أنت سمنتها وجاءت إليك وصاحبتها مرارا أثرت فيك
فنقلت ذلك الثقل إليه. وأما في الطاعون وفي غيره لا يوجد هذا المعنى، فالعادة هناك منتفية، وهنا نسبة بسبب الرائحة لا من باب التساؤل والتقير لهذا الإنسان. يقرب هذا من القول الذي قبله، وما قلت في القول الذي قبله أقول في هذا، وما تقدمه من الأقوال أقوى، والعلم عند الله جل وعلا. القول الثالث، يقرب من القول الخامس والرابع، لكن يجيب عن الثالث. أقول الجبال وما تقدم معنا يعدي، ومن عداه من الأمراض الأخرى لا تعدي، وعليه إن قيل لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا أكل مع المجذوب، وهكذا بعض الصحابة الكرام قالوا لعل داء الجذام الذي كان في ذلك المجذوب يسير، بحيث لا تنبعث منه روائح شديدة مؤذية تصيب الصحيح السليم فتؤثر فيه. إذن نفر من المجذوب، وما ورد من أخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق المجذوب لا تعارض، لأن ذات جذامه كان قليلا يسيرا، لا تنبعث منه روائح مؤذية كريهة شديدة بحيث تؤثر في مجالسه. القول السابع وهو آخر الأقوال، لا عدوى بطبعها واستقلالها، والأخبار التي ظاهرها يثبت العدوى تفيد أن الأمن العدوى سبب عادي، وأن مخالطة الصحيح السليم للمريض السقيم سبب عادي لانتشار المرض إليه، وقد يصاب الصحيح قد لا يصاب، إنه لا يوجد عدوى بطبيعتها وحقيقتها لا يوجد، وليس بلازم إذا اختلط الصحيح بالسقيم أن يسقم الصحيح، ليس بلازم، إنما تعرض لحالة قد يسقم فيها بإذن الله، فهي سبب عادي وليس بسبب قطعي حقيقي. والأسباب إخوة الكرام كما يقرر أئمتنا الكرام، إما أن تكون الأسباب تفضي إلى مسبباتها قطعا وجزما، وإما أن تفضي إلى مسبباتها على سبيل الظن، وإما تفضي إلى مسبباتها على سبيل الوهم. إذن هذه الأمور سبب يفضي إلى مسببه ويخرج عنه النتيجة والثمرة قطعا وجزما حسب ما أجرى الله سنته وعادته بين خلقه. الطعام سبب للشبع، وتركه سبب للجوع والتلف، هذا سبب حقيقي قطعي نراه، الله جعل في الطعام هذه الخاصية هو سبحانه وتعالى أودع هذا. الدواء سبب حقيقي للشفاء أو مغلول تبني، ولذلك من لم يأكل حتى مات دخل النار، ومن لم يتداوى حتى مات فاز أعظم اليقين وتوكله على ربه، فلا بد من أن تميز بين هذه وهذه. وهناك كما قلت سبب موهوم، سبب أوله حقيقي مقطوع به، سبب مظنون، سبب موهوم، وهو ما فيه حرص زائد ويفعله الإنسان من غير حاجة إليه في الوقت الحاضر. هذا في الحقيقة وقد يحصل له أثر في المستقبل وقد لا يحصل، إنما فعله من باب الجزع والخور وعدم التوكل التام على ذي الجلال والإكرام. هذا موهوم كالكي، الكي عندما يكتوي الإنسان يهين عنه، الكي فيه تعذيب للإنسان إنه يكتوي بنار، فالآن اختلف الآن عن الدواء الذي إما أن تشفى وإما أن لا تجد هذا الحرق بالنار، وأما هنا كي بنار، فهذا في الحقيقة فيه أذى، مع أنه فيه شفاء، ويدخل فيه أيضا التداوي قبل نزول الداء، وقلت مرة لبعض الإخوة ما يدري في العالم الآن من تحصينات يسمونها، هذه كلها من باب العلاج الموهوم لا المظنوع، ومن باب أولى لا المقطوع الحقيقي. لما يحصن يقول لأنه يصاب بسبب المستقبل؟ إذا أنت عندك يقين أنه سيصاب، لما الآن؟ قد يصاب قبل أن يصاب، قد يصاب قبل أن يصاب، تحصنه قبل أن يصاب. يعني لازم تتعبه بالإبرة وبالمرارة الدواء قبل أن يصاب، هذا يسمونه تحصين. هذا كله يدخل كما قلت في السبب، في السبب الموهوم، ويدخل في هذا الفرار من الطاعون أيضا سبب موهوم، يعني قد تصاب وقد لا تصاب، لكن يريد أن يفر، فهذا يدل على هلع وخوف وجزع. وبقي بعد ذلك سبب رابع هو أسمع الأسباب، وهو السبب الذي هو شرك بالحي القيوم، يفعله كثير من الناس كما يلجأ إلى القبر يذبح له ويطوف حوله ويتمسح به من أجل أن تلد زوجته ذكرا، ومن أجل أن تقضى حاجته، من أجل أن ينجح في الامتحان. هذا سبب كما قلت شرك. فعندنا إذا سبب حقيقي مقطوع به مظنون موهوم، سبب شرك بالحي القيوم، فانتبه لهذا. إذا هنا من خالط المجذوم تعرض لسبب عادي قد ينتقل إليه هذا الداء قبل أن ينتقل، فإن أراد أن يخالط ويتوكل على الله فلا حرج، فعاد هذا للقول الثالث والثاني والأول. وإن أراد أن يبتعد فلا حرج، كما هو الحال في الدواء، إن أراد أن يتداوى فلا حرج، وإن أراد أن لا يتداوى فلا حرج، لا يقال إنه عاصي. وأئمتنا الكرام يقولون كلاما في الأسباب حقيقة ينبغي أن يحفظ في العقول والألباب، يقولون عليهم رحمة الله: الالتفات إلى الأسباب شرك، شرك في التوحيد. هذا يحدث توحيدا، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، شرك بتوحيدك، يعني تقول لولا هذا السبب لما نتج المسبب، لولا الدواء لما حصل الشفاء، هذا يسير برب الأرض والسماء. إذا ومحو الأسباب أن تكون أسباب قدح في العقل، ومحو الأسباب أن تكون أسباب قدح في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية طعن في الشر، فانتبه لهذا. وعليه نحن نباشر السبب ونستعين ونتوكل بالله جل وعلا الذي خالق هذا السبب وخالق كل شيء سبحانه وتعالى، ولا نقول هذا السبب أوجب سبب، واضح هذا. ثم بعد ذلك كما قلت هذا السبب إن كان سببا ينتج عنه المسبب على حسب ما أجراه الله في العادة قطعا وجزما، نأخذ ونقول الله هو الذي يطعمنا ويسقينا، مع أننا نأكل الطعام والشراب، هو يطعمنا ويسقينا والله هو الذي يشبعنا سبحانه وتعالى. وإذا بعد ذلك كان السبب مظنونا نسيت أن تأخذ به، نسيت أن لا تأخذ، وإن أخذت اربط قلبك بربك جل وعلا. وإن كان موهوما أخذه كما قلت الآن منقصة في دين الإنسان، لأننا نهينا عن تناول الأسباب الموهومة كحال الفرار من الطاعون والتحصينات وغير ذلك. والسبب الرابع هذا أسمعها وأمرها، وهو ما فيه شرك بالله جل وعلا، يفعل شركا من أجل أن تحصل له مصلحة عادلة. الالتفات إلى الأسباب شرك بالتوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل، والإعراض عن الأسباب في الكلية طعن في الشرك، لأننا أمرنا أن نتعرض لنفحات الله وأن نتبع قدر الله بقدر الله، وأن نتوكل على المقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. إخوة الكرام، هذا المبحث على وجه العموم من أوله لآخره فصله أئمتنا كما ذكرت في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 58 و100، وهكذا الإمام العين في عمدة القاري في الجزء 21 صفحة 47 و200. ينظروه أيضا في مفتاح السعادة. ومن سر ولايتي العلم والإرادة للإمام ابن القيم في الجزء الثاني صفحة 64 سنة بعدها في صفحات كثيرة. ينظر شرح صحيح مسلم للإمام النووي عليه الجميع رحمة الله في الجزء الرابع عشر صفحة 23 و200 وصفحة 28. وانظر شرح معاني الآثار للإمام الصحابي في الجزء الرابع من صفحة 300 إلى صفحة 14 و311. وأما الجملة الأخيرة التي ذكرتها الالتفات إلى الأسباب سرقا في التوحيد بالتوحيد ونظروها إخوة الكرام في عدد من الكتب في مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية مع شرح هذه الجملة في الجزء الثاني صفحة 70 و100. وهكذا أوردها في الجزء العاشر صفحة 35. ونظروها في مدارج التالكين للإمام ابن القيم في الجزء الأول صفحة 44 و200 وفي الجزء الثالث صفحة 99 و400. ونظروها في مفتاح السعادة في الجزء الثاني صفحة 43 و200 وأعاد في صفحة 69 و200. وإذا كان عندكم شرح الطحاوي لسعادة الشيخ أحمد شاكر فنظروها في صفحة 14 و400 شرح الطحاوي لتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه وعلى المسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. هذا ما يتعلق أخوة الكرام بهذا المبحث ألا وهو الجامع بين الأخبار التي تنفي العدوى والأخبار التي ظاهرها يثبت العدوى. جمع بين هذه الأوجه السبعة أوجهها كما قلت أربعة ثلاثة في البداية والأخير أيضا يقرب منها، وهي أنه لا عدوى ولا يوجد شيء يعدي شيئا بطبعه، إنما العدوى كما قلت سبب عادي قد يحصل للإنسان مرض بسبب مخالطته للمجرمين وغيرهم، وقد لا يحصل والأمر مرده إلى الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذا المبحث في الكرام. وأما المبحث الرابع الذي عندنا وهو الذي يتعلق بتحصن الإنس من الجن، تحصن الإنس من الجن، وقلت هذا آخر المباحث معنا حول الجن، ولعلنا نتدارسه إن شاء الله ضمن مواعظ معدودة في هذا الشهر الكريم بعون أرحم الراحمين. إخوة الكرام، سأذكر طرقا للتحصن من الجن. هذه الطرق تنقسم إلى قسمين، منها من ما هو من باب الاجتناء، ومنها ما هو من باب الاكتفاء، شيء نجتنبه وشيء نستكمله. منها ما هو يعني إثبات منه ما هو مثل، شيء ننفيه عنا شيء نثبته ونستكمل به. منها ما هو تخلية، ومنها ما هو تحلية. ومجموع هذه الأمور خمسة عشرة خصلة. هذه مجموعها سبع تحلية نتخلى عنها، وثمانية تحلية نتحلى بها. أما ما ينبغي أن نتخلى عنه، فينبغي أولا لنحصن أنفسنا من عدونا من الجان أن نتخلى عن الخطرات الرديئة، خطرات، وعن اللحظات الخبيثة، نظرات إلى ما حرم الله، خطرات، لحظات. وينبغي أيضا أن نتخلى عن اللفظات المذمومة، وعن الخطوات المحرمة. هذه أربعة، أليس كذلك؟ خطرات ولفظات، لا إله إلا الله، ولفظات ثلاث، وخطوات. والأمر الخامس، ينبغي أيضا أن تتخلى عن السماع المحرم، فتحصن الأذنين بمناسب الشيطان التي يدخل منها إلى الإنسان، صارت خمسة. والسادس والسابع، ينبغي أن تضبط الأجوفين، بطنك وما هو طريق إليه الفم وبعد ذلك الفم. هذه سبعة أمور ينبغي أن يحصنها الإنسان. والشيطان يدخل على الإنسان منها، إما أن يدخل له من وساوس خطرات في قلبه، إما من نظرات خيانه، إما من كلام، إما من نسي إلى ما حرم الرحمن، إما من سماع، إما من أكل وهذا البطل، وإما بعد ذلك من شر أعداء الإنسان فسادا إذا وضع في غير موضعه فلا هو الفرق. هذه سبعة أمور ينبغي أن تضبط، وإذا ضبطها الإنسان حصن نفسه. يأتي بعد ذلك إلى ثمانية أمور ينبغي أن يتحلى بها وأن يكتسبها لينجو كما قلت من أبواب النار السبعة، وليدخل الجنة بفضل الله من أبوابها الثمانية بفضل الله وتوفيقه وكرمه وإحسانه. أول هذه الأمور أعدها ثم أشرح هذه الأمور 15 إن شاء الله. أولها ينبغي أن يكثر الإنسان من الاستعاذة بالرحمة من شر الشيطان. هذا أمر تكتسب، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. سيأتينا صيغ متعددة للاستعادة إن شاء الله. ثانيها ينبغي أن يحصن الإنسان نفسه لتلاوة كلام الله عز وجل. ثالثها ينبغي أن يكثر من الأذكار فهي حصن خطير للإنسان في هذه الدار. رابعها ينبغي أن يكثر من الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام. هذه أربعة أمور ينبغي أن يتحلى بها. خامسها ينبغي أن يحافظ على سلاحه في كل وقت ألا وهو الطهارة. وسيأتينا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وهو سلاح أهل الدين. وسادسها ينبغي أن يلازم جماعة المسلمين وأن يكون معهم، ففي ذلك حصنا له من أعدائه شياطين الإنس والجن. هذه صارت ستة. سابعها وثامنها ينبغي أن يكثر من الصوم، هذا السابع. والثامن ينبغي أن يحرص على طلب العلم. هذه الأمور الثمانية إذا اكتسبها والسبعة إذا اجتنبها حقيقة حصن نفسه من عدوه ولا مدخل للشيطان عليه. أولها إخوة الكرام كما تقدم معنا ما ينبغي أن يحترس الإنسان عنه الخطرات. الخطرات قلبك ينبغي أن تراقبه في جميع الأوقات، فالقلب ملك الأعضاء، فينبغي أن تضبطه. إذا فسد الملك باعت الرعية، وإذا عشت الوساوس في القلب تتنبعث بعد ذلك هذه الجوارح إلى معصية الرب كيف أن أبيت، والشيطان سيستحوذ عليك ويستولي عليك. قلبك راقبه غاية المراقبة، وكما قلت يخليه من كل وسوسة ثم بعد ذلك يخليه بكل فضيلة كما سيأتينا إخوة الكرام. فلا بد من مراقبة القلب إخوة الكرام. هذه النفوس لا تفصل، لا تفصل، لا تفصل عن الهم والإرادة، فإما أن تهن بالخير وإما أن تهن بالشر. فلذلك كان أئمتنا عليهم رحمة الله ورضوانه يقولون النفوس كالرحى تدور ولا تفتر، فإما أن تطمع تطحن حبة وإما أن تطحن سيفا، تدور لابد من أن تطحن سيفا. وقال العبد الصالح أحمد ابن خضر، فقد توفي سنة 400 ويقال له ابن خضرورة، وهو الزاهد الكبير والإمام الرباني الشهير، قال القلوب جوالة، فإما أن تدول حول العرش وإما أن تدول حول الحش وهي المزاجة. لابد يعني إما أن تدول في الخير وإما أن تدول في الشر. ونظر ترجمة هذا العبد مع نقل هذا الكلام عنه عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في سير إعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة 848، وفي صفة الصفة في الجزء 4 صفحة 64. وكان يقول في الجزء 11 صفحة 848، وكان يقول عليه رحمة الله لا نوم أثقل من الغفلة، ولا رقة أملك من الشهوة. عبد الشهوة أذل من عبد الرقة. لا نوم أثقل من الغفلة ولا رقة أملك من الشهوة. ثم قال ولولا ثقل الغفلة لم تغفر بك الشهوة. متى يقع الإنسان في الشهوة المحرمة؟ عندما يغفل قلبه عن الله جل وعلا ويعشعش الشيطان فيه ويوسوس له. لا نوم أثقل من الغفلة ولا رقة أملك من الشهوة ولولا ثقل الغفلة لم تغفر بك الشهوة. إخوة الكرام، لا بد إذن من مراقبة النفس. إن لم تشغلها بحق شغلت بباطل. يقول العبد الصالح إمام المسلمين وسيدهم أبو عبد الله الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، يقول صحبت الصوفية 10 سنين فما انتفعت منهم إلا بكلمتين، ما استفدت منهم غير جملتين. كانوا يقولون مرارا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه. والثاني يقولون النفس إن لم تشغلها بحق شغلتك بباطل. وهذا الكلام أخي الكرام ينقله شيخ الإسلام الإمام ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 29 و100، ويعلق عليه بكلام قال الشافعي رضي الله عنه صحبت الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين، سمعتهم يقولون الوقت سيف فإن قطعته إلا قطعت، ونفسك إن لم تشغلها بحق شغلت بالباطل. قلت من القائل الإمام ابن القيم يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علو الهمة قائلهما ويقظته. ويكفي في هذا ثناء الشافعي على طائفة هذا قدر كلماتهم، ويكفي في هذا ثناء الشافعي على طائفة هذا قدر كلماتهم. وهذا الكلام أعاده الإمام ابن القيم عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في كتابه الجواب الكافي في صفحة 84 و200، نقله أيضا عن الإمام الشافعي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. إخوة الكرام، نقل عن الإمام الشافعي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا ما يدل على ذنبه الكثير، ونقل عنه كما ترون ما يشعر بمدحه. فلا بد من تنزيل الكلامين على صنفين مختلفين. والإمام البيهقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أورد الكلامين في الثناء عليهم وفي ذمهم في كتابه مناقب الإمام الشافعي في الجزء الثاني. لا إله إلا الله، صفحة 7 و200. أريد لكم كلامه أخوة الكرام، وتعلمون الجمع بين كلاميه كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي، وهذا لا بد من أن نعيه لا سيما في هذا الوقت. في المدارج في الجزء الثالث صفحة 29 و100. لا إله إلا الله، يقول هنا عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق. ثم نقل عنه سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول ما رأيت صوفيا عاقلا قط إلا مسلم الخواص. مسلم غلط أخوة الكرام في الصداع، هو سلم الخواص، سلم الخواص، وهو سلم بن ميمون الخواص توفي 313. وفي الحيرة كتبوه سالم وهو سلم بن ميمون الخواص. انظروا ترجمته في الحيرة في الجزء الثامن صفحة 77 و200. وفي السير الجزء الثامن صفحة 79 و100 روى عن مالك كما روى الشافعي عن مالك عليهم جميعا رحمة الله وعن ابن علينا. وانظروا ترجمته في 6 صفحات قال الإمام الذهبي في المغني في الضعفاء في ترجمته روى عن مالك قال أبو حاتم لا يكتب حديثه، والسبب أن فيه ما في الصالحين من غفلة وعدم اعتناء بالروايه. يقول ابن حجر في اللسان كما هو أيضا في الميزان في الجزء الثالث صفحة 66 في الميزان وعليه اللسان، يقول كان من كبار الصوفية، قال ابن حبان كان من كبار العباد في بلاد الشام، غلب عليه الصلاة حتى غفل عن حفظ الحديث وإتقانه فلا يحتج به هذا الأمر. يعني متأله المتعبد ما يضبط ما يسمع، رحمة الله ورضوانه عليه. الشافعي يثني عليه يقول ما رأيت صوفيا عاقلا قط إلا سلم الخلع. قلت وإنما أراد به من دخل في الصوفية واكتفى بالإثم عن المعنى، يعني هذا الذم الذي تقدم معنا، وبالرسم عن الحقيقة وقعد عن الكسب وألقى مؤنته على المسلمين ولم يبال به ولم يرعى حقوقه ولم يشتغل بعلم ولا عبادة كما وصفه في موضع آخر، وذلك فيما أخبرنا في المساق عن الشافعي أنه قال لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه أربع خصال: كسول أكون نؤون كثير الفضول، كسول أكون نؤون كثير الفضول. يقول وإنما أراد به ذم من يكون منهم بهذه الصفة، فأما من صفى منهم، فأما من صفى منهم في الصوفية بصدق التوكل على الله عز وجل واستعمال آداب الشريعة في معاملته مع الله عز وجل في العبادة ومعاملته مع الناس في العشرة، فقد حكي عنه أنه عاشرهم وأخذ منهم، يعني الإمام الشافعي. ثم قال وذلك فيما حدثنا وراء الإسناد عن الشافعي فحرص الصوفية عشرة سنين لا استفدت منهم إلا هذين الحرفين يختلفان عما أورده الإمام ابن القيم: الوقت سيف، هذا صحيح، إن لم تقطعه قطعه، والثاني من العصمة أن لا تقدر. فهناك ماذا يقول؟ نفسك إن لم تشغلها بحق شغلتها بباطل. الثلاثة مما استفاده من الصوفية ومن العصمة أن لا تقدر، أن يحال بينك وبين المنكرات من العصمة. يقول وبلغني أنه رأى من بعض من تسمى باسم الصوفية ما كره، فخرج قوله في ذم أمثاله. ثم ذكر قصة حقيقة، يعني ذلك الصوفي يعني ما فعل به في زمن الإمام الشافعي بناء على فتوى الإمام الشافعي قليل قليل. خلاصته أنه كان رجلا يحضر في المسجد الذي يتحدث فيه الإمام الشافعي وينشر العلم، وذاك الذي يحضر صوفي بطار ممن فيه هذه الأربع خصال: كسول أكون نؤول كثير الحديث. كان يسمي الإمام الشافعي بالبطال، هذا الشافعي هو بطال، يقول عن الشافعي هذا البطال، جاء البطال وماذا قال لكم البطال وهل حضرتم عند البطال، يسمي الشافعي بالبطال. ففي يوم من الأيام ليشوش على الإمام الشافعي دهنه كالبيه بالعذرة هذا الصوفي، وجاء وحضر في مجلس الشافعي. فكان الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا رجلا عطرا يحب به الرائحة الطيبة، وكان قبل أن يتحدث تدهن الأسوان التي يستند إليها بالغالية وهي الطيبة من أنواع متعددة، فيجلس ورائحة الطيبة تفوح. فجاء يتحدث رائحة العذرة منتشرة، فقال لعل بعضكم دخله وفي حذائه أذى ففقد أحذيتكم، ففقد الأحذية لا يوجد فيها شيء. قال لعل بعضكم يعني ما بطن يحمل شيئا، فارتفق بعد ما رأيت شيئا. كره الإمام الشافعي هذا المشهد، قال ليشم بعضكم بعضا، يعني من هذه الرائحة. فلما اقتربوا من هذا الصوفي الذي هو بطال في الحقيقة وجدوا رائحة العذرة، وأنه قد دهن شاربيه العذرة وقد صلى معهم وعلى شاربيه العذرة، ثم حضره في المجلس في المسجد. فقال الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا خذوه إلى عبد الواحد، وكان على الشرطة، تقول له، يقول لك أبو عبد الله احبس عندك هذا حتى ينتهي أبو عبد الله من درسه، تركه. فلما انتهى الإمام الشافعي من درسه جاء إليه فأمر به فضرب 30 درة أو 40، قال هذا بما تخطيت به المسجد بالقذار فصليت على غير طهارة. ثم قال له ما حملك على ما فعلت؟ قال رأيتك متكبرا فأردت أن أكسر نفسك، يعني رأى الإمام الشافعي على كبر فأراد أن يكسر نفسه بهذه الرائحة الدنسة. لا إله إلا الله. فحقيقة من كان فيه هذا الوصف إذا تصوف أول النهار لا يأتي عليه الظهر إلا وهو أحمر. وكما قلت إخوتي الكرام مرارا، فرقة مجتهدة في طاعة الله، فيهم سالك مقرر، فيهم مقتصد من أصحاب اليمين، فيهم من هو ظالم لنفسه عاصٍ لربه، فيهم من هو من أهل الزندقة والإلحاد. إخوتي الكرام، وهذا الذي ذكرته هو الذي قرره شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة رب البرية في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 17، يقول عليه رحمة الله: طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقال إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ثم قال: وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء على نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. قال الإمام ابن تيمية: وكلا طرفي هذه الأمور جميلة. ثم قال: والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله عز وجل كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله عز وجل، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. ثم قال: لقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المخططين من أهل التصوف ليس منهم كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه فأخرجوه عن الطريق، مثل الجميس بن محمد سيد الطائفة وغيره، كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد، إلى آخر كلامه رحمة الله ورضوانه عليه وعلى المسلمين أجمعين. فإن قيل لنا: هل ترضون أن تنتسبوا إليهم لتكونوا أيضا من الصنف الأول من السابقين المقربين إلا إليهم ولا إلى غيرهم؟ لا ننتسب إلا إلى الإسلام الذي هدانا الله إليه وإلى أهل السنة والجماعة، لكن ينبغي أن ننصف عباد الله. فإذا قيل لنا: هذا صوفي وهذا سلفي وهذا من حزب كذا، أذن بالقصاص المستقيم، قد ورد حاله على الكتاب والسنة ولا دخل لنا بهذه الألفاظ، فإن كان مستقيما فهو على هدى، ولا يضره أنه نسب إلى الصوفية أو أنه صوفي، وإن كان ضالا فلا يضره بعد، فلا ينفعه أن يتسمى بأنه من عباد أهل السنة والجماعة، إن كان ضلالا. فكل إنسان يوزن بمقدار التزامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقية فقرات الباحث نتداركها في الموعظة الآتية إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة، وأوسطه لنا مغفرة، وآخره عتقا لنا من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام.